بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل، وهذه والله نعمة من نعم الله عز وجل أنعمها علينا أن نجتمع لتعلم أمور الدين. وكما تعلمون أن طلب العلم من أفضل الأعمال بعد الفرائض، فنسأل الله أن يجعل هذه الدروس وهذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا. وفي هذا المجلس إن شاء الله سنكمل شرح فضل الإسلام للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
نعم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، بمعنى أنك تقبل الإسلام كله، أنك تقبل الإسلام كله، فلا تأخذ منه البعض وتترك البعض. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يجب على أهل الإسلام أن يدخلوا فيه كله، فيقبلوه جميعا، يقبلوا الإسلام جميعا، ولا يفرقوا في الطاعة بين أمر وأمر في هذا الإسلام. فكل ما جاء عن الله عز وجل تأخذه، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتمر به. أما أنك تريد أن تأخذ ما يوافق الهوى وتترك ما يخالف الهوى، فهذا اتباع لهواك، فهذا اتباع لهواك. ولهذا بوب شيخ الإسلام باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، أي ما عدا الإسلام يجب تركه، سواء الملل المنسوخة التي نسخت أو الملل المبتدعة. فهذا ينبغي على المسلم. وقوله رحمه الله، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة يعني جميع الإسلام، كافة يعني جميع الإسلام، فلا تأخذ منه البعض وتترك البعض كما ذكرت قبل قليل. ما تأخذ الذي يرضيك وتترك الذي لا يرضيك، لا، علينا أن نستسلم لله، علينا أن نستسلم لله عز وجل بتوحيده وطاعته التي دعت إليه الرسل وحثت عليه الكتب، وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه، فقط دين الإسلام. ودين الإسلام يتضمن الإخلاص لله عز وجل، ويتضمن الخوف من الله عز وجل، والرجاء والإنابة والدعاء، ويتضمن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو دين الله الذي شرعه لنفسه ولعباده، ورضيه، وبعث به الأنبياء، وبعث به الرسل، فلا يقبل غير هذا الدين. فإذا أردت أن تعبد الله عز وجل فعليك بدين الإسلام كله، دين الإسلام كله. والنداء في يا أيها الذين آمنوا هي لأهل الإسلام كافة، النداء كما قال أهل العلم هي لأهل الإسلام كافة، وقوله تعالى كافة أي في جميع شرائع الدين، في جميع شرائع الدين، لا نترك شيئا من هذه الشرائع. نعم.
صلى الله عليه. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.
نعم، وهذا دليل على قول المؤلف في الترجمة وترك ما سواه، وترك ما سواه. وأصل الإيمان الكفر بالطاغوت، وأصل الإيمان الكفر بالطاغوت، وهؤلاء يحكمون الطاغوت مختارين لهذا، لم يكن أو لم يكرهوا لهذا على هذا، بل هم مختارين لهذا. ولا بد من الدخول في الإسلام كافة، ولا بد من تحكيم الشريعة، فهذه هي أمور الإسلام. فالذي يدعي أنه مسلم، ولكنه يعزل الشريعة عن الحكم ويحكم القوانين، فهذا ليس مسلما، وقوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون، الزعم يكون في الدعوة الكاذبة، ويكون الزعم أيضا بمعنى القول المجرد، كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا، إلى الحديث، وهذا فيه الزعم بمعنى القول المجرد، والأول هو الزعم يكون في الدعوة الكاذبة. فلا بد من الحكم بما أنزل الله، أما الذي يقصي الحكم بما أنزل الله نهائيا ولا يأخذ به ولا يحكم به، ويجعل محل هذا الحكم تحكيم القوانين، هذا ليس بمسلم ولو كان يزعم أنه ماذا؟ أنه مسلم. إذن في الباب النهي عن مشابهة هؤلاء، الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به والتوجه، ويريدون التوجه إلى غير الكتاب وإلى غير السنة، فهذا دليل على ترك ما سوى الإسلام، ووجوب التمسك بالإسلام كما أمرنا به، وأن نتحاكم بشرعه الذي شرعه الله عز وجل وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
نعم، وهذا فيه وعيد من الله عز وجل، هذا فيه وعيد شديد من الله عز وجل للذين فرقوا دينهم، للذين فرقوا الدين وشتتوه وتفرقوا فيه. وهذا لا يكون إلا من أهل البدع الذين يفرقون الدين ويشتتون الدين، لا شك أن هؤلاء هم أهل البدع وأهل الضلال، فالمفرقين للأمة هم على ضلال. ودلت الآية هذه على الأمر بالاجتماع والائتلاف، على الأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف في الدين. فالواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، أن يكونوا حزبا واحدا، وإذا اختلفوا يتحاكمون إلى كتاب الله. إذا كان هناك اختلاف بين المسلمين فعليهم بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرجوع إلى أهل العلم. فلا يقول كل واحد منهم نبقى على ما نحن عليه ولا نرجع عما نحن عليه، لا، لا يقول هذا، أو نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ماذا؟ على ما اختلفنا فيه، أو كما قال ذاك الرجل في جماعة الإخوان. فهذه هي القاعدة التي عند جماعة الإخوان، الأهم عندهم أن يجتمعوا أو أن يتكتلوا ولكن ليس على الحق. فعندهم الرافضي والشيعي وأهل الفرق والضلال والنصراني واليهودي كلهم مع بعض، فهذا عندهم أهم شيء التكتل. لا، لا نريد هذا، نريد الاجتماع على التوحيد، نريد الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وقوله لست منهم في شيء، أي لست منهم، لست منهم وليسوا منك، لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك يا محمد وعاندوك. فإذا من فرق الدين وشتت الدين وتفرق في الدين فهذا ليس على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم، لأن المسلمين جماعة، جماعة واحدة، لا انقسام ولا تفرق ولا نزاع ولا خلاف. وإن كان هناك خلاف فنرجع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وكذلك نجتمع مع العلماء ونأخذ بنصائحهم ونأخذ بأقوالهم ما دامت على الكتاب والسنة. فعندما نتبع العلماء لا نتبعهم لأنهم هم فلان وفلان، وإنما نتبعهم لأن الحق معهم والدليل معهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآية: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف.
نعم، وهذا الدليل يفهم منه، أن من لم يدخل الإسلام الصحيح الذي أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يخلص لله عز وجل، ومن لم يفرق الدين، ومن لم يخلص لله عز وجل، ومن فرق الدين، ومن اتبع الهوى والبدع، فإن هذا جزاؤه يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا هو الجزاء. فأهل السعادة وأهل الخير وأهل الائتلاف وأهل الاعتصام بحبل الله تبيض وجوههم يوم القيامة، وأما أهل الشقاء وأهل الشر وأهل الفرقة والاختلاف فهؤلاء تسود وجوههم يوم القيامة، نسأل الله السلامة. فالله عز وجل نهى عن التفرق في أول الآيات، لما ذكر هذه الآيات في بداية الآيات أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم بعد الأمر بالاجتماع نهى عن التشبه بالأمم السابقة، فقال الأمم السابقة من هم؟ الذين تفرقوا في دينهم، فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. اختلفوا وتفرقوا وعندهم الوحي، فأمرنا ألا نكون مثلهم، وأولئك لهم عذاب عظيم، أي الذين اختلفوا وتفرقوا وتركوا ما أنزل الله عز وجل. اختلفوا وتفرقوا وتركوا ما أنزل الله عز وجل، وفرقوا الأمة وعادوا أهل السنة، ما هو الجزاء؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا الجزاء. قال ابن عباس رضي الله عنه تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. هذا هو المآل يوم القيامة، فالذين يبقون على الاختلاف ويبقون على التفرق ويتعصبون لآرائهم ويتعصبون لجماعاتهم ويتعصبون للتحزب، فهؤلاء تسود وجوههم يوم القيامة. أما الذين اجتمعوا على الحق وحسموا النزاع إن كان هناك نزاع، حسموه بالدليل والرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح والرجوع إلى أهل العلم، فإن هؤلاء تبيض وجوههم يوم القيامة، ونسأل الله أن نكون ممن تبيض وجوههم يوم القيامة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة.
والله المستعان. ففي بداية الحديث النهي عن التشبه، وهذا ما ابتليت به الأمة، فتجد أن الشباب تجده شابا عليه سمات أهل الإسلام من المسلمين، ولكن الشكل الذي تراه كأنه من أهل الغرب، فأصبح الشاب وأصبحت الشابة كل الهم عندهم أنهم يقلدون الغرب في لباسهم وفي قصاتهم، فنسأل الله السلامة. وهذا ينبغي على ولي الأمر، على ولي الأسرة، على الأب، على الأم، أن ينتبهوا لأبنائهم وبناتهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي على رب الأسرة أن يربي أبناءه على أو أن يربيهم التربية الإسلامية، أن يربيهم على الأوامر التي أمر الله عز وجل بها وعلى الأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تتركهم في صغرهم وتعودهم على هذا، فإذا كبروا بعد ذلك تريد أن تغيرهم فقد تتعب في هذا الأمر. فينبغي على الإنسان أن يربي أولاده التربية الصحيحة. وفي هذا الحديث الذي هو حديث الافتراق رواه جمع من الصحابة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن عوف، وعوف بن مالك، وأبي أمامة، وجابر بن عبد الله، وغيرهم من الصحابة. وقال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: هذا الحديث جزء لكنه متضمن للنهي الشديد، لأن الأمم تلك قد لعنت، ففيه النهي والأمر بالبعد عن الملل. وهذا فيه دقة استدلال هذا المؤلف، هذا الإمام، وهو كما بوب على هذا الباب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وهذا تحذير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا حتى مما سيقع في زماننا ونحن لم نراه، وهذا من رحمته بالأمة، وهذا أيضا من المعجزات ومن علم الغيب الذي أخبره الله عز وجل به، وأنه سيقع في آخر الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الحديث تحذير للأمة، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته عليهم. أخبرهم عما سيحصل وبين لهم كيف النجاة، لم يخبرنا بما سيحدث فقط، لا، وأخبرنا كيف تكون النجاة. فبنو إسرائيل تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا في بني إسرائيل، فما دام أن هذا حدث في بني إسرائيل فسيحدث هذا في هذه الأمة عند من يقلد هؤلاء. اليهود كان دينهم واحد، وكذلك النصارى، ولكن حدث الافتراق، وكذلك هذه الأمة ستفترق، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أعطانا النجاة، كيفية النجاة، أن نكون على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا أردت أن تعمل عملا فانظر هل هذا العمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة؟ إن قلت نعم فامضي، وإن قلت لا فقف حيث وقفوا. فإن الذي لم يكن في ذاك الزمان دين فلن يكون في هذا الزمان دين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أكمل الدين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة تقليدا لهم، وكلها في النار إلا واحدة. من هي؟ هي التي بقيت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا نجاح من النار إلا باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وقوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، ليس معناه أنها كافرة، ليس معناه أنها كافرة، لكنهم لم يدخلوا في الإسلام كله، سواء كان في الأحكام أو في العقائد، لكنهم فرقوا الدين. أما الفرق الكافرة، الفرق الكافرة فهي خارجة عن 73، فهي خارجة عن 73 فرقة. وقال رحمه الله: يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. هذه هي موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو وافقت من القلوب حياة لكان للقلوب معها شأن بالاعتبار والامتثال والحرص على فعل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل به. ولهذا الصحابة لما تعلقوا بالكتاب وبالسنة تجدهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعظهم يحسون لها بالأثر، ويرى الأثر على الصحابة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاتباع كان في المسجد فصلى بهم فقام، أراد البعض أن يخرج من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجلسوا. فسمع أحدهم وهو يمشي في الخارج، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أجلسوا، فجلس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم لكانت القلوب حية، ولأخذت هذه المواعظ وهذه الكلمات وهذه الأوامر التي أعطانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لأخذناها بعين الاعتبار. نعم،
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.
الكلب،
أحسن الله عليك، كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفسر إلا دخله. وقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
نعم، وهنا الله عز وجل نهى عن اتباع الأهواء، نهى عن اتباع الأهواء، وهذا أيضا الدليل على وجوب الدخول في الإسلام كله، ولا نتبع الهوى. فهنا نهي عن اتباع الأهواء، ولهذا الله عز وجل قال: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. فالذي يبلغه الحق ولا يقبله يكون متبعا للهوى. إذا أقمت عليه الحجة وبينت له أن هذا الحق، هذا هو الحق، ثم لم يتبع الحق، فهذا متبع لماذا؟ للهوى، لأنه لو كان يريد الحق لأخذ الحق الذي دللته عليه من الكتاب ومن السنة. ومن اتبع هواه يعاقبه الله عز وجل بأن يختم على قلبه، من اتبع هواه يعاقبه الله عز وجل بأن يختم على قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك، والله المستعان، عقوبة له. فأتباع الهوى أو فاتباع الهوى شر، اتباع الهوى شر، ويكثر اتباع الهوى في آخر الزمان، تكثر الأهواء في الناس. لماذا؟ لابتعادهم عن النهر الصافي، لابتعادهم عن الكتاب والسنة، لابتعادهم عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لابتعادهم عن فهم السلف لهذه الآثار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم تلك الأهواء، تتجارى بهم تلك الأهواء، بمعنى أنها تدخل في عروقهم، أنها تدخل في عروقهم، كما يتجارى الكلب، كما يتجارى الكلب. ما هو الكلب؟ هو مرض، الكلب مرض يصيب الإنسان من عضة الكلب المسعور. بعض الكلاب أكرمكم الله وأكرم الملائكة مسعورة، مصابة بالسعار، فهذه إذا عضت الإنسان يصيبه مرض، هذا المرض هو الكلب. وهذا من ريقه يدخل في عروق الإنسان، ما عضت الكلب يدخل هذا المرض في عروق الإنسان ويتجارى في جسمه كله، ويتجارى في جميع الجسم. فهذا تشبيه، لأن الأهواء تتجارى في الناس مثل داء الكلب، الأهواء تتجارى في الإنسان، تتجارى في الناس مثل داء الكلب، أي أن حرصهم على اتباع الهوى يكون مثل سرعة انتشار المرض بين العروق، بين العروق ومفاصل الجسم، وهي إشارة إلى تشبع النفس من الأهواء والعياذ بالله. وهذا تشبيه بليغ، بأن الأهواء إذا تعود عليها الإنسان فإنه مثل هذا الداء ينتشر في الجسم سريعا. وأما من تمسك بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح وكان مع العلماء فإن هذا بإذن الله عز وجل يثبته الله عز وجل على الحق، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة إلى أن نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.